أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 1052: إذا استمر المرض 3 رمضانات وجبت الفدية مرة للأول ومرة للثاني وهكذا. ذكرنا أن من استمر به المرض إلى أن دخل رمضان الثاني فيسقط عنه القضاء وتتعين الفدية، وهذا ما تقدم في مسألة 1050، حيث دلت الروايات على أن من ترك صوم شهر رمضان بسبب المرض واستمر به المرض إلى رمضان الثاني فيسقط عنه القضاء وتتعين الفدية عن كل يوم بمد من الطعام، ولا يجزي القضاء بعد ذلك عن التصدق. والسؤال هنا في هذه المسألة هو: ما إذا فرضنا أن المرض قد استمر سنين، فهل يجب عليه كفارات بتعدد السنين، أم أن الواجب هو كفارة واحدة؟ فإذا مرض في رمضان الأول واستمر المرض إلى الثاني فهنا قلنا تجب الفدية، فإذا استمر المرض إلى الثالث فهل تجب فدية ثانية لرمضان الثاني، أم أن الفدية واحدة تبقى وهي ما وجب للأول والثاني لا تجب له الفدية؟ وهكذا إذا استمر المرض إلى الثالث وهكذا إلى الرابع، فهل تتعدد الكفارة الفدية بتعدد السنين، أم أن الواجب هو كفارة وفدية واحدة؟ فدية يعبرون مرات كفارة بس المقصود الفدية. المتفق عليه بين الفقهاء هو أن الفدية تتكرر باستمرار المرض، فتجب فدية لرمضان الأول وتجب فدية لرمضان الثاني وهكذا. إذا استمر المرض تتعدد الفدية لكل شهر رمضان، ذلك باعتبار أن المستفاد من الأدلة أن موضوع وجوب الفدية هو استمرار المرض إلى رمضان الثاني، هذا الذي يستفاد من الروايات. الروايات ذكرت أن من استمر به المرض إلى أن دخل رمضان الثاني وجبت عليه الفدية وسقط عنه القضاء، وهذا كما يصدق في رمضان الأول، هو ترك الصوم في الأول واستمر المرض إلى أن دخل الثاني فتجب فدية للأول ويسقط قضاء الأول. عندما يستمر المرض، رمضان الثاني هو مريض لم يصم واستمر به المرض إلى رمضان الثالث، فهنا أيضا يسقط القضاء عن الثاني وتتعين فدية ثانية لرمضان الثاني، وهكذا في الثالث إذا كان مريضا وترك الصوم واستمر المرض إلى رمضان الرابع فأيضا يسقط القضاء لرمضان الثالث وتتعين الفدية وهكذا. فإن الروايات صادقة في المقام، وهذا يوجب تعدد الفدية عند استمرار المرض سنين بتعدد تلك السنين. فمثلا في موثقة سماعة، الروايات طبعا هم دلت على ذلك، مثلا في موثقة السماعة قال: سألته عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه، فقال يتصدق بدل كل يوم من الرمضان الذي كان عليه بمد من طعام، وليصم هذا الذي أدركه. ثم ماذا قال الإمام؟ قال فإني كنت مريضا، الإمام يقول صلوات الله عليه، فمر علي 3 رمضانات لم أصم فيهن، ثم أدركت رمضان آخر فتصدقت بدل كل يوم مما مضى بمد من طعام. بدل هاي رمضانات 3 كل رمضان يصدق عن كل يوم بمد من الطعام، يعني الكفارة والفدية تتكرر. ثم عافاني الله فصمتهن. هذا الصوم قلنا يسقط، لكن هنا يحمل على الاستحباب بقرينة الروايات المصرحة بعدم لزوم القضاء. هذه رواية صريحة في تعدد الفدية. قال إذا استمر المرض 3 رمضانات وجبت الفدية مرة للأول ومرة للثاني، وهكذا إذا استمر إلى 4 رمضانات تجب مرة ثالثة للثالث، فتجب مرة ثالثة للثالث، وهكذا إذا استمر إلى 5 تجب مرة رابعة للرابع. نقطة ثانية في هذه المسألة، هل تتكرر الكفارة للشهر الواحد فيما إذا لم يصوم، فيما إذا لم يدفع الفدية عن ذلك الشهر، أو لا تتكرر؟ قلنا أن الفدية تتكرر بعدد السنين، هذا في النقطة الأولى. طيب الآن نأتي إلى الشهر الواحد، إذا افترضنا أن الشخص لم يدفع فدية إلى أن جاء رمضان الثاني، فهل عند دخول رمضان الثاني وعدم دفع الفدية للأول هل تجب فدية ثانية للأول أو لا تجب إلا فدية واحدة؟ وبعبارة أوضح، إذا برئ المكلف، شخص ترك صوم شهر رمضان بسبب المرض، فإذا برئ بعد شهر رمضان وتمكن من القضاء ولم يقضي، إلى أن دخل رمضان الثاني، فهنا لا إشكال في وجوب القضاء عليه ووجوب دفع الفدية، فدية التأخير إلى رمضان الثاني. واضح؟ زين. فإذا قضاه بعد رمضان الثاني، بعد رمضان الثاني قضى تلك الأيام، فيبقى عليه الفداء، يجب عليه أن يدفع الفداء. وأما إذا لم يقضه في السنة الثانية وأخره إلى رمضان الثالث، فهل يتكرر عليه الفداء؟ بمعنى يجب عليه أن يدفع فدائين لشهر رمضان الأول، أو لا يجب عليه إلا فداء واحد؟ واضح السؤال؟ يعني هل يجب عليه فداء لتأخيره القضاء في السنة الأولى إلى رمضان الثاني، ويجب عليه فداء آخر لتأخيره القضاء إلى رمضان الثالث، وهكذا كلما أخر، أم أن الواجب عليه هو فداء واحد للسنة الأولى بسبب تأخيره القضاء إلى السنة الثانية؟ هذا هو محل الكلام في هذه النقطة. واضح؟ سأنا قد في البداية صورت في المريض، لا، هنا الكلام ليس في المريض وفي هذه النقطة. الجواب قالوا لا يجب عليه إلا فداء واحد للسنة الأولى فقط عندما يؤخر القضاء لها إلى السنة الثانية، فداء واحد، ولا يجب عليه فداء ثاني. واضح؟ سواء صام القضاء في السنة الثانية أو أخر الصوم لسنين عديدة، لا يجب عليه إلا فداء واحد، ذلك باعتبار أن الأخبار دلت على تكرار الفداء بتكرر السبب، وهو تأخير القضاء مع استمرار المرض اللي هو تقدم في النقطة الأولى. قلنا إذا استمر المرض فكل سنة لها فداء، هذا الذي دلت عليه الأخبار. فإذا جاءت السنة الثانية واستمر به المرض إلى رمضان الثالث، هنا يجب فداء للسنة الثانية، وهكذا في السنة الثالثة. وأما إذا لم يستمر به المرض وتمكن من القضاء ولم يقضي وأخر، فلا دليل على أنه يجب فداء ثاني للسنة الثانية، بل الرواية دلت على أن من أخر القضاء لرمضان الثاني هذا يجب عليه الفداء. أما إذا أخره للثالث ماكو دليل على أنه يجب عليه فداء ثاني، وبالتالي فلا يتكرر الفداء بتكرر السنين إذا مع فرض عدم استمرار المرض. نعم يتكرر مع استمرار المرض كما تقدم في النقطة الأولى. قال ولا تتكرر الكفارة للشهر الواحد بالبيان اللي ذكرناه. فإذا النقطة الأولى هي ناظرة علما، إذا كان استمر المرض فيجب فداء لكل سنة عند دخول السنة التي بعدها، عند دخول رمضان الذي بعده. قلنا لتحقق موضوع الفداء، وهو أن الموضوع ما هو؟ هو استمرار المرض إلى السنة اللاحقة. ولكن إذا لم يستمر المرض، افترضنا أنه برئ هذا المكلف وتمكن من القضاء ولم يقضي، فهنا يتعين عليه فدية التأخير كما ذكرنا. فإذا أخر ولم يصم، أخر القضاء إلى أن دخل رمضان الثالث، فلا تجب إلا فدية الفدية التي وجبت للتأخير الأول إلى رمضان الثاني، ولا دليل على وجوب فدية ثانية بسبب تأخير قضاء السنة الأولى إلى السنة الثالثة، هذا لا دليل عليه. مسألة 1053، يجوز إعطاء فدية أيام عديدة من شهر واحد ومن شهور إلى شخص واحد. إذا شخص وجبت عليه الفدية لأيام عديدة من نفس الشهر أو لأيام من أشهر من رمضان الأول ورمضان الثاني، وجبت عليه الفدية من شهور، فهل يجوز أن يعطي الفدية لشخص واحد أو لابد أن يبسط الفدية على أشخاص متعددين؟ جواب، قالوا يجوز إعطاء تلك الفدية سواء كانت من شهر واحد أو من شهور متعددة إلى شخص واحد، يجوز، لأن هذا اتفقوا عليه، لأن الروايات أوجبت أعطاء مد للفقير، والمقصود هو طبيعي الفقير الذي يصدق على الواحد ويصدق على المتعدد، فيجوز له حينئذ أن يفرق الفدية على فقراء متعددين، ويجوز أن يعطيها لشخص، أن يعطيها لشخص واحد. وهذا بخلافه في كفارة الإفطار العمدي، فإن الدليل دل على أنه يجب إطعام 60 مسكين، فلا بد من استيفاء العدد، ولا يجوز إعطاؤها لشخص واحد، بل لا بد من استيفاء العدد وهو 60 فقير. هذا للدليل الخاص. إذن هناك فرق بين الفدية وبين الكفارة. الفدية يجوز إعطاؤها لشخص واحد وإن كانت متعددة لأيام من شهر واحد أو لأيام من شهور متعددة، يجوز إعطاها لشخص واحد، بخلافه في كفارة الإفطار العمدي، فإن اللازم هو استيفاء العدد وهو 60، أطعام 60 مسكين لابد من 60 ولا يجوز أعطاها لشخص واحد. قال يجوز إعطاء فدية أيام عديدة من شهر واحد ومن شهور إلى شخص واحد. مسألة 1054، لا تجب فدية الزوجة على زوجها، لا الزوجة وجبت عليها الفدية بسبب تأخير القضاء إلى رمضان الثاني أو بسبب المرض، كانت مريضة تركت الصيام مستمر بها المرض إلى رمضان الثاني، يجب عليها الفدية. هذه الفدية هل هي واجبة عليها أم على زوجها؟ قالوا تجب عليها ولا تجب على زوجها، لأن الفدية هي ليست من النفقات الواجبة، فإن الزوجة يجب عليها على لها على زوجها مقدار النفقة الواجبة من المأكل والمشرب والملبس والمسكن والعلاج الأدوية، هذه هي النفقات الواجبة، ما زاد على ذلك من ديونها الخاصة من كفاراتها من نفقاتها من فديتها عفوا، هذه لا تجب على زوجها لأنها ليست نفقات واجبة. فإذا لا دليل على وجوب الفدية على الزوج إذا وجبت على الزوجة. وهكذا إذا وجبت الفدية على العيال بأن كان شخص معيل بأخيه مثلا أو بأخته أو بعمته، ذول عياله، فهؤلاء ليسوا واجبين نفق عليه، ما يجب عليه أن ينفق عليهم لكن يستحب. إذا كانوا من عياله ووجبت الفدية على واحد منهم فلا يجب عليه أن يدفعها عنهم، واجب يعني أصلا النفقات التي ينفقها عليهم هي ليست بواجب، ما بالك بالفدية والكفارات التي تجب عليهم. وهكذا إذا افترضنا أن العيال كانوا من واجبين نفقة، من واجبين النفقة اللي هو الزوجة تقدم الكلام بها، وبعد والأب والأم والأولاد، ذولي إذا كانوا فقراء تجب نفقتهم على الولد، ولد والأب تجب النفقة عليه، إذا واحد أمه وأبوه فقراء يجب عليه أن ينفق عليهم، إذا أولاده فقراء يجب عليه أن ينفق عليهم، فذولي يصيرون واجبين نفقة، والزوجة واجبة النفقة أيضا وتقدم الكلام. فإذا كانوا واجبين نفقة مثلا واحد أمه وأبوه فقراء وكانوا من عياله وكانوا من واجبين نفقة ووجبت عليهم الفدية، هل يجب عليه أن يدفعها عنهم؟ نقول لا، لا يجب عليه، لأن الفدية وهكذا الكفارات وهكذا الديون هي ليست واجبة النفقة، ليست من النفقات الواجبة، فلا يجب عليه أن يدفع الفدية عنهم. لذا يقول لا تجب فدية الزوجة على زوجها ولا فدية العيال على المعيل. المقصود من العيال يعني غير واجبين النفقة مثل الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة وهكذا، أي شخص يكون من عياله حتى لو من أقاربه، مو من أقاربه جيرانهم فقيرة وهو يعول بيها، فذول يصيرون من عياله، ويترتب بعض الأحكام مثلا زكاة الفطرة راح يجي أنه يكون يدفعها عنهم، المعيل يدفعها عن عياله، بس ما واجب عليه أن يدفع عنهم الفدية أو الكفارة أو الديون الخاصة، ما يجب، هذه ليست من النفقات الواجبة، بل هم ليسوا من واجبين نفقة عليه، ولا فدية واجب النفقة على المنفق. واجب النفقة قلنا مثل الزوجة تقدم الكلام بها، فش يبقى؟ يبقى الأب والأم والأولاد، يعني الأولاد والبنات إذا كانوا فقراء ما عندهم فيصيرون من واجبين نفقة الأولاد على الأب، والأب والأم على الولد يصيرون واجبين نفقة، فينفق عليهم بمقدار النفقات الواجبة لي أكل وشرب ومسكن وأدوية علاجات، ما زاد على ذلك لا يجب عليه أن ينفقه كالفدية والكفارات والنذور وما وجب باليمين، وإذا كان عليهم دين كل هذا لا يجب، ولا فدية واجب النفقة على المنفق. مسألة 1055: لا تجزي القيمة في الفدية. إذا وجبت الفدية على شخص، هل يجوز له أن يدفع القيمة؟ الفدية قلنا هي مد، يعني 3/4 الكيلو من الطعام، من الطحين أو الرز أو الزبيب أو ما شابه ذلك. فهل يجوز له أن يدفع القيمة، قيمة المد 1.25 كيلو، أو لا يجزي دفع القيمة؟ الجواب نقول لا يجزي دفع القيمة، بل لا بد من دفع العين، لأن المأمور به هو المد، مد من طعام. ومن الواضح أن المد هو لا يصدق على دفع القيمة، القيمة ليست هي المأمور بها، المأمور به هو المد، يعني العين، تدفع العين 1.25 كيلو، ولا يوجد دليل على كفاية دفع القيمة عن العين، فيتعين في مقام الامتثال اتيان بالمأمور به وهو العين. كما لا يجزي الإشباع أيضا، أن تشبع الفقير، لأن المأمور به هو المد، والإشباع لا يصدق عليه أنك أعطيت الفقير مدا، فإذا لا يجزي دفع القيمة ولا يجزي الإشباع. وهذا وين تقدم لا يجزي الإشباع؟ تقدم في بحث الحامل المقرب، هناك ذكر سمع السيد، وكان مناسب هنا أنا يذكر، وهنا هاي المسألة عقدها للفدية والكفارة، يكون هنا يذكر، وذكر هنا فقط أنه لا يجزي القيمة، نقول وتقدم لا يجزي الإشباع أيضا. فالمتعين في الفدية هو المد، العين، يعني العين، عين الطعام، هذا المتعين. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية: إذا وجبت الكفارة هل يجزي دفع القيمة أو لا يجزي؟ نقول في الكفارة المكلف مخير بين أن يشبع الفقير وبين أن يدفع له المد، عين الطعام 1.25 كيلو يعطي الفقير، مخير، ولا يجزي القيمة، ذلك باعتبار أن المأمور به في الكفارة هو إطعام الفقير، إطعام 60 فقير، وهذا المأمور به، والإطعام يصدق إذا أشبعت الفقير، وهذا معنى الإطعام، أنا طعمت شبع تنطيه. وهكذا يجزي دفع المد، العين، له، للتصريح بذلك في الروايات، حيث صرحت أكثر من رواية بأن لكل مسكين مد، ذول 60 يكفي أن تعطي كل واحد مد من الطعام 1.25 كيلو، فإذا يجزي الإشباع لأنه المأمور به، ويجزي المد للتصريح به في الرواية، ولا دليل على إجزاء دفع القيمة كما هو الحال في الفدية. فإذا الفدية والكفارة كلاهما لا يجزي فيه دفع القيمة لعدم الدليل على الإجزاء. وفرق الفدية عن الكفارة أنه الفدية لا يجزي الإشباع فيها، بينما الكفارة يجزي الإشباع فيها، واضح؟ إذن كلاهما يجزي فيه دفع المد، كلاهما لا يجزي فيه دفع القيمة. الفدية يتعين فيها دفع العين، والكفارة يجوز فيها الإشباع ولا يتعين دفع العين. هذه الفوارق بين الفدية وبين الكفارة. قال: مسألة 1054، هاي قرأناها، مسألة 1055: لا تجزي القيمة في الفدية، وبعد شنو لا يجزي؟ الإشباع أيضا، اللي تقدم في بحث الحامل المقرب والمرضعة قليلة اللبن، بل لا بد من دفع العين وهو الطعام 1.25 كيلو، يدفع إلى الفقير عين الطعام 3/4 الكيلو. وكذا الحكم في الكفارة، الكفارة أيضا لا يجزي، ماذا لا يجزي؟ دفع القيمة، قيمة ما يجزي. لكن هل يتعين دفع العين؟ نقول لا، لا يتعين دفع العين، بل هو مخير بين إطعام الفقير حد الإشباع وبين شنو؟ الموت. فهذا التعبير سماح سيد وكذا الحكم في الكفارة، يا حكم سيدنا، إذا كان مقصودك من الحكم هو عدم إجزاء دفع القيمة فصحيح، هذا حكم مشترك بين الفدية وبين من؟ وبين الكفارة. أما إذا مقصودك الحكم المتقدم، شنو اللي تقدم؟ لا تجزي القيمة في الفدية بل لابد من دفع العين، لك لا سيدنا هذا مو صحيح، دفع العين يجزي في الكفارة، يجزي دفع العين، والإشباع يجزي أيضا لا يتعين دفع العين، لأنه في الكفارة مخير المكلف، بينما الإشباع لا يجزي في الفدية، فإذا لا يتعين في الكفارة دفع العين بل يجزي الإشباع. فلا بد مقصود سماح سيد وكذا الحكم في الكفارات، يا حكم عدم إجزاء دفع القيمة، مو أن المقصود أن المتعين هو دفع العين في الكفارة كما هو متعين في الفدية، هذا واضح ما مقصود، أنه في الكفارات الإشباع جزما يجزي إشباع الفقير وهذا تقدم. قال وكذا الحكم في الكفارات. مسألة 1056، يجوز الإفطار في الصوم المندوب إلى الغروب. هذه المسألة تشتمل على نقاط، النقطة الأولى يجوز الإفطار إذا كان الصوم مستحبا في أي وقت من أوقات النهار حتى إذا كان قبيل الغروب بلحظة، وهذا لا كلام فيه بين الفقهاء، وهو مقتضى القاعدة لكون الصوم مستحبا، كما أن النصوص صرحت بذلك كما سيأتي. النقطة الثانية، لا يجوز الإفطار في القضاء عن نفس الشخص، إذا الشخص يقضى عن نفسه لا يجوز الإفطار بعد الزوال ويجوز قبل الزوال، وهذا هو المشهور الكلام في الحرمة التكليفية، أو تكليفا يكون آثما إذا أفطر بعد الزوال، وإذا أفطر قبل الزوال لا شيء عليه ولا حرمة عليه، وهذا هو المشهور بين الفقهاء ودلت عليه الأخبار، هم تقدم الحديث فيه، مثلا جاء في رواية إسحاق بن عمار قال الذي يقضي شهر رمضان هو بالخيار في الإفطار ما بينه وبين أن يزول، أن تزول الشمس، يعني إلى الظهر، إلى الزوال هو مخير، معناه بعد الزوال مو مخير، ما يجوز الإفطار، وفي التطوع ما بينه وبين أن تغيب الشمس، لا الصوم مستحب. وهكذا في موثقة إسحاق أو موثقة سماعة قال الصائم بالخيار إلى زوال الشمس، يسأل الإمام قال ذلك في الفريضة، وأما النافلة فله أن يفطر وقت شاء إلى غروب الشمس. فهذا الحكم واضح وهو المشهور. نقطة ثالثة، إذا أفطر في قضاء شهر رمضان عن نفسه القضاء وأفطر بعد الزوال فيجب عليه أن يدفع كفارة، وهذا تقدم تفصيله، حيث دلت الأخبار على لزوم دفع الكفارة على من أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال إذا كان القضاء عن نفسه، كما جاء في رواية بريد العجلي عن أبي جعفر صلوات الله عليه في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان قال إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه إلا يوم مكان يوم، هذا اليوم ما ينحسب، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فإن عليه أن يتصدق على 10 مساكين، فإن لم يقدر صام يوما مكان يوم وصام 3 أيام كفارة لما صنع. هاي اللي هي كفارة الإفطار بعد إفطار القضاء بعد زوال الشمس. زين. النقطة الرابعة، في الواجب الموسع غير قضاء شهر رمضان كالكفارة وصوم الإجارة، هل يجوز الإفطار بعد الزوال أو لا يجوز؟ قبل الزوال جزما يجوز، كما هو الحال في القضاء. بعد الزوال هل يجوز أو لا يجوز؟ واحد عليه صوم إجارة ماخذ أو عليه صوم كفارة، فهل يجوز له الإفطار بعد الزوال أو لا؟ سماحة السيد يقول نعم، يجوز الإفطار مطلقا قبل الزوال وبعد الزوال، ذلك باعتبار أن الروايات التي منعت من الإفطار بعد الزوال هي معظمها واردة في قضاء شهر رمضان، معظمها واردة في قضاء شهر رمضان، ولا دليل على التعدي إلى غيره. نعم، مقتضى الاحتياط الاستحبابي هو أن لا يفطر بعد الزوال في صوم الإجارة وفي صوم كفارة، لا يفطر بعد الزوال، ولعله على منشأ الاحتياط الاستحبابي هو التمسك بإطلاق كلمة الفريضة التي وردت في موثقة سماع المتقدمة، حيث قال يسأل الإمام الصائم بالخيار إلى زوال الشمس، قال صلوات الله عليه ذلك في الفريضة، فإن كلمة الفريضة مطلقة كما تشمل القضاء هي تشمل الكفارة والإجارة، أيضا هذا فريضة، ولعل هذا هو المنشأ في الاحتياط الاستحبابي. قال يجوز الإفطار في الصوم المندوب إلى الغروب، ولا يجوز في قضاء شهر رمضان بعد الزوال إذا كان القضاء لنفسه، إذا القضاء لغيره هذا راح يجي في المسألة اللاحقة، بل تقدم أن عليه الكفارة اللي هي 10 إطعام 10 مساكين مع العجز صيام 3 أيام. أما قبل الزوال فيجوز إذا كان موسعا، يجوز إذا كان موسعا، يعني شنو سيدنا إذا كان مضيق يعني ما يجوز؟ شنو المضيق؟ المضيق شنو
يعني؟ أيام
يعني مطلوب 5 أيام وبقى إلى شهر رمضان 5 أيام، هذا المضيق. فإذا باقي لي 5 أيام وأنا مطلوب 5 أيام، يجوز لي أن أفطر لو ما يجوز لي قبل الزوال؟ ظاهر العبارة أنه ما يجوز لك تفطر لأنها صار مضيق، ولكن تقدم أن رأي سماحة السيد هو ماذا؟ أن تأخير قضاء شهر رمضان إلى ما بعد رمضان الثاني جائز أو غير جائز؟ قدم أنه جائز، بل الأحوط استحبابا عدم التأخير. فإذا كان يجوز فلماذا التأخير جائز؟ فلماذا لا يجوز لي الإفطار قبل الزوال؟ المشكلة أنت لم تثبت عندك الحرمة. بل على رأي المشهور إيش قاله اللي بنوا على حرمة التأخير إلى ما بعد رمضان الثاني، فما يجوز، ما يجوز الإفطار لأنه صار مضيق، إذا أفطرت راح أأخر إلى ما بعد رمضان الثاني وهذا محرم. أما على رأيك سيدنا اللي تقدم في مسألة 1047 قلت لا يجب الفور في القضاء وإن كان الأحوط استحبابا عدم تأخير قضاء شهر رمضان عن رمضان الثاني، معناه يجوز التأخير وهذا يجوز مطلقا حتى إذا صار مضيق، قول ليش ما يجوز هنا الإفطار؟ فهذا شنو التقييد؟ أما قبل الزوال فيجوز إذا كان موسعا، هذا التقييد ما له وجه إلا لا المقصود التقييد بنحو الاحتياط الاستحبابي، وقال أحوط استحبابا عدم التأخير، فإذا صار مضيق يصير أحوط استحبابا يجي هنا الاحتياط الاستحبابي، لأنه إذا أخر يصير خلاف الاحتياط الاستحبابي، واضح؟ فلابد هكذا توجه العبارة، لأن هذا على مبنى المشهور تام، أما على مبنى سماحة السيد لا يتم إلا إذا كان المقصود من التقييد هو أن يكون بنحو الاحتياط الاستحبابي، لأنه مع كون واجبي مضيقان. إذا أفطر قبل الزوال معناه راح يأخر إلى ما بعد شهر رمضان، والتأخير خلاف الاحتياط الاستحبابي. لابد هكذا نوجه العبارة. قال أما قبل الزوال فيجوز إذا كان موسعا. اللهم إلا احتمال آخر، قول قصد سماحة السيد من الموسع والمضيق هنا، مو المضيق بلحاظ رمضان الثاني الآتي، لا، مضيق بلحاظ شنو؟ بلحاظ آخر العمر. يعني كما إذا واحد عمره فد 80 سنة قرب منه الموت وهو مطلوب فد كم هائل، بحيث عمره المتبقي ما يسع إذا أراد أن يفطر مثلا، ما يسع أن يقضي هذه الأيام، فمضيق بهذا المعنى. إذا كان هذا المقصود هذا تام، لأنه تقدم أنه لا يجوز تأخير القضاء إلى حد يعد تهاونا بالواجب، هذا تقدم منه. فإذا كان هذا المقصود يعني موسع ومضيق بمعنى أنه بعد ما بقى من عمره شيء هذا حتى يقضي، فإذا فطر قبل الزوال سوف تفوت عليه هذه الأيام، ما يلحق يقضيها بعد، راح يموت وما يقضيها. فإذا هذا المقصود من المضيق يبالي هذا تام، هذا تام، لأنه إذا أفطر قبل الزوال وبعدين يدرى عمره ما يسع لأن يقضي هذه الأيام، هذا راح يصير تهاون بأداء الواجب، وتقدم أنه التهاون بأداء الواجب هذا محرم. لا يجوز التأخير، تأخير القضاء إلى حد يعد تهاونا بالواجب، هذا إذا هذا مقصود سماح السيد بلي. أما إذا المقصود الموسع والمضيق هذا المتعارف، مضيق يعني بلحاظ رمضان الآتي، هذا هو المصطلح المقصود منه، فنقول هذا مو تام سيد، على مبناك مو تام، على مبنى المشهور تام، أما على مبناك مو تام. فحتى لو صار مضيق شو المشكلة؟ ماكو حرمة أن أخر القضاء إلى رمضان ما بعد رمضان الثاني باختياري، ماكو حرمة على مبنك. فهذا التقييد لا معنى له إلا أن يحمل على الاحتياط الاستحبابي كما قلنا. قال أما قبل الزوال فيجوز إذا كان موسعا، وأما الواجب الموسع غير قضاء شهر رمضان، هاي النقطة الرابعة اللي هو مثل إيش؟ مثل الكفارة، مثل صوم الإجارة، فيجوز الإفطار فيه مطلقا، يعني قبل الزوال وبعد الزوال، وإن كان الأحوط استحبابا ترك الإفطار فيه بعد الزوال. قلنا لاحتمال أنه يعني الإطلاق تام في كلمة الفريضة الصادق على الصوم بالكفارة، صوم الكفارة وصوم الإجارة. مسألة 1057 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.